وكذلك الصوم قد يضعف الحاج عن الأعمال التي يعملها بذلك اليوم من الذكر مثلا والابتهال والتفطع وما أشبه ذلك. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة. قالت أم سلمة: تتنارى ناس عندي هل هو صائم أم لا؟ فبعثت إليه بقدح من لبن ناوله إياه راكب على بعير ناقته، فأخذه فشرب والناس ينظرون، فدل على أنه لم يكن صائما. يجوز الصوم يوم عرفة والأيام ثلاثة أيام، الأفضل كون آخرها يوم عرفة لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وأيام الحج أشرفها ما قبل النحر. وكذلك يجوز صيام أيام التشريق كما سيأتي لمن لم يجد الهدي. الحاصل أن يوم عرفة لا يجوز صومه إلا لمن لم يجد الهدي وصام معه أياما قبله أو بعد يومه. أما بقية أيام العشر فيجوز صومها بالنسبة للحاج لو صام في منى اليوم الثامن أو صام في مكة اليوم السابع والسادس وما نحو ذلك، كان جائزا لأنها أيام ذات فضل وشرف. هذه الأيام التي يستحب صومها، وأفضل التطوع المطلق صوم.
ماذا سمي العشرة في حقيقة الشيخ؟
دخول يوم العيد معها، لأنها كلها أيام للأعمال التي يعملها الحجاج ونحوه، ولأن الفضل يعم اليوم العاشر الذي هو يوم النحر.
بالنسبة للصوم؟
لا،
بالنسبة لصيامها؟
لا، بالنسبة للفضل. أما الصيام خاص بالتسليم،
بس يقولون عشرة ذي الحجة صيام العشر كذا،
يعني يقولون صيام العشر يعني بناء على الأغلب، لأن أغلبها يصوم إن كان لا يصوم يوم التاسع العاشر، لما تصام التسعة قبله بناء على الأغلب الصوم فيها.
سمعت الشيخ لو أنك يعني تتطرق إلى أو تحرفنا بالأفضلية للعارف أو للحج محرم، أفضلية الأيام، نعم، يعني أي أفضل بالحجة، أو أن مثلا العشر الأواخر من رمضان أو يوم عرفة أفضل من كذا.
الأحاديث فيها متكافئة متعادلة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أيما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، قال: ليالي عشر رمضان أفضل، وأيام عشر ذي الحجة أفضل. ليالي عشر رمضان أفضل لاستمالها على ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل لاستمالها على يوم النحر ويوم عرفة وأيام الحج. هذا يعني تقريبي، وإلا فالفضل من الأمور الغيبية، التفاضل الأفضلية، هذا اليوم أفضل من هذا اليوم، أو هذه العشر أفضل من هذه العشر، وهذا الشهر أفضل من هذا الشهر، هذه من الأمور الغيبية. الله تعالى قد يفضل يوما بالنسبة لقوم ولا يكون أفضل من غيره، وقد يقع فيه وقعة مثلا كيوم التاسع يوم السابع عشر رمضان الذي وقعت فيه غزوة بدر، ولكن لا يدل على أن هذا اليوم أفضل من غيره من بقية الشهر، لأن هذه واقعة قدر وقتها جهاتنا. الحاصل أن هذه الأيام يعني فيها فاضل ومفضول، والفضل له أسباب، قد يكون أفضل من غيره إذا اجتمعت الأسباب، كاجتماع عيدين في يوم واحد كالجمعة ويوم عرفة التي اجتمعت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا اليوم أفضل من غيره. وكذلك اجتماع أيام يزيد فيها الفضل، إما مثلا بكثرة الأعمال وإما بقوة الصبر والاحتساب فيها إذا أصيب الناس فيها بجهد أو بجوع أو ما أشبه ذلك فصبروا وكابد المصائب، أو مثلا غزوا فيها كانت فيها أيام غزو وأيام أعمال صالحة. الحاصل أن التفاضل إما أن يكون لذات اليوم، وإما أن يكون لأسباب أخرى تتعلق بأمور متجددة.
ما اللي حمل الشيعة يعني على الحزن والسخط هذا والنواصب على الفرح، ما هو السبب اللي
أن الشيعة فيقولون حزنا على قتل الحسين في هذا اليوم، نتذكر قتل الحسين، وأما الواصل فأرادوا بذلك غم الشيعة وإدخال الهم والغم عليه.
أليس قتلهم الشيعة؟ ماذا قتل الحسين؟
لا، يقولون الذي قتله الواصل.
الواصل الواصل فين يقتل؟
يسموننا نواصب، كل من يعني خالفهم فهو عنده الناصبي، كل من أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي. ولذلك يقول الشافعي: إن كان نصبا حب آل محمد، إن كان نصبا حب صاحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. ليقول وأفضله يعني أفضل جنس التطوع صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم دائما في أول شبابه، فعند ذلك أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال: أطيق أفضل من ذلك؟ فلم يزل به حتى قال: صوم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولا يفق إذا لاقى. فالحاصل أن هذا نصف الدهر، كأنه يصوم نصف الدهر، ويكون عمله مستمرا ما ينقطع، يوما يرتاح فيه ويريح نفسه، ويوما يصوم ويتعبد فيه لربه، فيكون عمله مستمرا غير منقطع. وقد ورد أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، تقول كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذا أيضا دليل على فضل الصيام في شهر شعبان. لأنه ورد حديث في النهي عن صيام آخره، حديث من السنن عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان، ولكن أنكروا هذا الحديث على العلاء بن عبد الرحمن القاري، وهو ثقة روى له مسلم وعاف السنة، ومع ذلك قد يقع منه سهو أو غفلة. الحاصل أن هذا الحديث أنكره بعضهم ولو كان سنده صحيحا. ومما استدلوا على نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سارى لهذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. سارى هذا الشهر يعني أواخرة التي يستشرق فيها القمر، فدل على أنه يتأكد الصيام في أول شعبان وفي آخره، وأن هذا الحديث فيه مقال. وثبت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالحاصل أنه قيل في سبب الإكثار من صوم شعبان أنه تهيئ لرمضان، وأن النهي عن صوم آخر شعبان نهي عن الوصل، عن أن يوصل رمضان بغيره، بل مأمور بأن يميز شهر رمضان عن غيره. لذلك يفطر الناس يوما أو يومين قبل رمضان، لقوله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصمه. كذلك آخره يفصل بصوم يوم العيد ليبقى رمضان متميزا، فلا يجوز صيام يوم العيد، بل يفطر الناس فيه، وكذلك يفطرون في اليوم أو اليومين اللتين قبل رمضان.
إذا انتصف شعبان يجوز الصيام.
سمعنا هذا الحديث، حديث أبي هريرة، والراجح أنه لا عمل عليه، وأن صوم آخر شعبان جائز اليومين اللذين قبل رمضان. قوله: ويكره إفراد رجب الجمعة والسبت والشك، يعني يكره إفراد هذه الأيام بالصوم. رجب يعني شهر رجب يكره إفراده بالصوم، قد وردت فيه أحاديث كثيرة ولكنها موضوعة أو ضعيفة فلا تثبت، وأفردها بالجمع كثير من العلماء، ومنهم ابن حجر في كتاب له مطبوع اسمه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، فالحاصل أن هذه يعني إفراد رجب دون غيره مكروه، ولأن رجب كان شهرا محرما، وكان أهل الجاهلية يعظمونه، ولم يرد في تعظيمه شيء في الإسلام، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء. لكن ورد حديث صحيح أنه عليه السلام سئل عن سبب إكثاره صوم شعبان، فقال إنه شهر بين شهرين كريمين والناس يغفلون عنه، يعني أنه بين رمضان ورجب، فكأنه يفيد أن رجب له فضيلة والناس يعرفون شيئا من فضله. وعلى كل الوصول إلى تلك البدعة التي يفعلها المبتدعة هذا لا يجوز، سواء إفراده بالصوم كله أو تخصيصه بالاعتمار فيه كما يفعله الكثير يسمون عمرته رجبية، أو تخصيصه بليلة تحيا تسمى ليلة الرغائب وهي ليلة أول جمعة في رجب، أو تخصيصه بذبيحة تذبح فيه وتسمى العتيرة، العتيرة ذبيحة رجب، وكل هذه لا أصل لها. قوله والجمعة
في ناس رجب شعبان،
إذا ما دام إنه ما أفرد فلا بأس، لكن مكروه صيام شهر كامل متواصل دون إفطار فيه. وقد ذكرت عائشة أنها صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. ويكره إفراد رجب والجمعة، وإفراد الجمعة ورد فيه أحاديث النهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبلها ويوما بعدها، ودخل مرة على جويرية وهي صائمة يوم جمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين صوم غد؟ قالت لا. قال فأفطري. وذلك تأكيد للنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم، وفيه أحاديث كثيرة. وسبب النهي أن الجمعة عيد الأسبوع، فكما أن العيد يحرم صومه كما سيأتي، فكذلك عيد الأسبوع يكره صومه لئلا يتوصل إلى تعظيمه بغير ما هو معظم به. وأما إذا كان ما عنده يوم يستريح فيه إلا يوم الجمعة جاز للعذر، وهذا يقع في كثير من العمال ونحوهم، ما عندهم أكثر أيام الأسبوع كلها يشتغلون في أعمال متعبة، أعمال منهكة.
ويجوز يا شيخ تنقل يوم الجمعة؟
نعم
تنقل يوم الجمعة؟
لا، تخصيص رب التنقل ما أفعل. إلا إذا كان الإنسان عنده فراغ لها اليوم وما أحب أن يروح علي الشهر ما قلت.
يجوز
كذلك. أما يوم السبت فسببه أنه عيد أسبوع اليهود. اليهود يجتمعون في يوم السبت، والنصارى في يوم الأحد، والمسلمون في يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلليهود غدا وللنصارى بعد غد. هذه لذلك نهي عن إفراده بالصوم. أما صيامه مع غيره فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما الشك
صحيح السبب لا يصام على الصحيح يلحق بالجمعة،
يلحق بالجمعة إن شاء الله، إنما فقط مخافة أن يقال إنه متشبه باليهود أو أن تخصيصه بهذا تعظيم له كما تعظمه اليهود أو ما أشبه.
يشتغل حتى يوم الأحد عيد النصارى،
عيد النصارى لكن عبد السد ورد فيه نص النهي عن صوم، حتى قال بعض السلف: لولا ان تلقى الا قشرة سمرة فانظرت يوم السبت لا تصوم هذا اليوم.
ظاهر كلام المؤلف كلام عدم التفريق بين رجب والجمعة والسبت ويوم الشهر، من المعلوم أن تضافرت الأدلة على أن يوم الجمعة كأنه فيه نهي من التحريف، كيف من المؤلف لا لم يفرق؟
هذا هم جمعوا وإن كانت أدلتها متفاوتة، بعضها أقوى أدلة من بعض، أدلة إفراد يوم الجمعة أكثر وأكثر. البقية ما عليها أدلة، إفراد يوم السبت أو إفراد رجب ما عليها أدلة، أدلة نصية
متفاوتة فيما
نعم يا أدلة ولكنها ضعيفة. على كل هي متفاوتة، كراهة بعضها أشد من كراهة البعض الآخر، ولكن يجمعها كلها جنس الكراهة.
لماذا نحن اليوم الجمعة؟ على التحريم أم على الكراهة؟
يعني الأصل ما دام أنه يجوز صيامه مع غيره فالأصل أن صيامه مجيد. قوله والشك، اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، ورد في حديث أنس عن سلمان: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم ولم يدرى هل هو من شعبان أو أن شعبان كامل أو من رمضان أن شعبان ناقص، فلا يصام بنية مترددة بل يفطرون حتى يأتيه خبر يقيني فيه إثبات أنه رؤي أو لم يرى. الحاصل أن يوم الشك ما يجوز صومه لهذا النهي، ولئلا يوصل رمضان بغيره كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عند متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحجة، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
والسلام على محمد. لما ذكر ما يستحب صومه وما يكره إفراده بالصوم ذكر ما يحرم صومه ويحرم. قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وهما عيد الفطر والأضحى. عيد الفطر هو أول يوم من شوال وعيد الأضحى هو العاشر من شهر الحجة. والعيد اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماع العام على وجه مخصوص، ويقترن به فرح وسرور. واشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال إن الله أبدلكما بهما يومي العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني بدلت ذلك اليوم يومان خيرا منهما. وسبب النهي عن صومهما أولا أن العيد يكون معه فرح واغتباط، وأقوى ما يغتبط به الأكل في ذلك اليوم نهارا علنا يكون علامة على الفرح والاستبشار بهذا العيد. وثانيا أن عيد الفطر علامة على انتهاء شهر رمضان وفاصل بينه وبين شوال، والصيام يكون متميزا عن غيره صيام الفرض، فتميز بهذا اليوم الذي يلزم إفطاره. وأن يوم الأضحى فقد قيل في وجوب إفطاره أنه اليوم الذي يذبح فيه المسلمون أنساكهم وأضاحيهم، ولا بد من الأكل، فلو صاموا أو صام بعضهم لم يحصل الاغتباط بالأكل من تلك الأضاحي ونحوها. وأيضا فهذان اليومان يوم فرح بإكمال عملين، عيد الفطر يوم فرح بإكمال الصيام الذي هو ركن، وعيد الأضحى يوم فرح بإكمال الأعمال التي تعمل في ذي الحجة في عشر ذي الحجة من الصيام مثلا ومن الأذكار ومن الصدقات ومن التكبيرات ونحو ذلك بالنسبة لأهل القرى. بالنسبة لأهل مكة فيه اغتباط أيضا بإتمامهم نسك الحج، فإن أعمال أو أكثر أعمال الحج تفعل في يوم النحر، ويكونون قد انتهوا من أتم وأكبر المناسك الذي هو المبيت بمزدلفة وقبله الوقوف بعرفة، فقد أكملوا نسكهم أو قاربوا، فشرع أن يفطروا هذا اليوم، وأن يذبحوا فيه قرابينهم التي هي دم التمتع ودم القران والهدي ونحو ذلك، وأن يأكلوا من ذبائحهم وقرابينهم، فلو صاموا ذلك اليوم لتعطلت هذه المصالح ولم يكن هناك من يأكل ويفرح ويغتبط بهذه النعم. هذا من حيث التعليم. أما من حيث الدليل فالأحاديث فيه كثيرة، ثبت في الصحاح حديث عمر أنه خطب في أحد العيدين فقال إن هذان يومين هذان اليومان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم. والنهي في الأصل التحريم، ولم يرخص فيه، لم يرخص فيه أصلا، يعني في صيام شيء أحدهم أو لا في صيامهم. فلما كان إن قد ورد النهي حمل على التحريم. وقوله هنا ولو في فرض، الفرض مثل النذر، لو نذر أن يصومه أصبح فرضا، لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر شوال عاشر يوم من شهر ذي الحجة لم يذر، ولا يجوز له الوفاء بهذا النذر، وذلك لأنه صيام محقق. وكذلك لو نذر صوم يوم معين فوافق يوم عيد، لو نذر أن يصوم كل اثنين فوافق الاثنين يوم العيد، أو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فوافق يوم عيد، لم يجوز الوفاء بهذا النذر، يعني لم يجوز صيامه. وقد جاء رجل إلى ابن عمر وسأله فقال إني نذرت أن أصوم اليوم الفلاني فوافق يوم العيد. ابن عمر قال أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، فكرر الرجل، فتوقف ابن عمر أن يفتيه إلا بهذا الجواب المجمل، يذكره أن الله أمر بالوفاء بالنذر بقوله وليوفوا نذورهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا اليوم، ولكن أفتاه ابن عباس غيره بأن يصوم يوما بدله يوما مكانه، ولا يصوم يوم العيد، للنهي الأكيد يعني عن صيامه. فهذا معنى قوله ولو في فرض، ذلك لأن بعضهم أجاز صيامه في فرض، ويتصور الفرض في غير النذر، كما لو كان عليه كفارة يجب فيها التتابع فابتدأها، لو كان عليه مثلا صوم شهرين متتابعين وابتدأها بمستهل شهر شعبان فصام شعبان وصام رمضان عن فرضه، وصام شوال نقول أفطر يوم العيد، وصم يوما بدا له من شهر ذي القعدة من أوله، ولا تصم يوم العيد ولو أنه فرض. واجب عليك التتابع، لأن هذا التتابع إنما هو في غير هذه الحالة. وهكذا لو كان عليه صيام أيام متتابعة كصوم كفارة يمين أو نحو ذلك، الحاصل أن صيام هذين اليومين ما يجوز ولو كان الصيام في فريضة، يعني كنذر أو كفارة. الثاني أيام التشريق، وهي الحادي عشر من شهر ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق لأن الناس في منى يشرقون فيها اللحوم، يعني يجففونها بعدما يقددونها، يشرحون اللحم ويقطعونه قطعا ثم يشرقونه في الشمس حتى يجف ليأخذوه معهم بالطريق كزاد. فسميت أيام التشريق يعني تشريق اللحوم، يعني تجفيفها في الشمس، وهي ثلاثة: حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر. وصومها لا يجوز لأنها أيام يبقى فيها شيء من لحوم الأضاحي ولحوم القرابين ونحوها، يؤدي الصوم إلى تعطيل الأكل بشهوة من هذه اللحوم التي أباحها الله وأمر بالأكل منها بقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إلى قوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا صاموا لم يأكلوا منها الأكل المعتاد، وهو الأكل نهارا. هذا من حيث التعليم. أما الدليل فحديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دعاة في أيام التشريق ينادون في الناس: ألا إن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فوصفها بأنها أيام أكل وشرب، والأكل والشرب ما فيه الصيام في النهار، من صام لم يأكل ولم يشرب نهارا. وورد النهي عن صيامها في بعض طرق الأحاديث: فلا تصوم، لا تصوم في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب. ورخص كما عندنا في صيامها لمن لم يجد الهدي ولزمه دم تمتع أو دم قران فإنه يصومها. قد عرفنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز صيام يوم عرفة بعرفة، لكن يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم السابع والثامن والتاسع، يكون عرفته وآخرها، مع كونه منهيا عن صيامه بعرفة. لكن من الناس من تفوته الأيام التي قبل يوم العيد، يعتقد أنه يجد أنه سوف يجد هاديا. فإذا جاء يوم العيد إما أن تضيع نفقته أو تسرق، وإما أن يرتفع سعر الهدي والفدية ولا يقدر، يكون معه مثلا نحو 300-200 يظن أنها تكفي، ولكن يرتفع السعر فلا يجد بها شيئا مجزئا، يكون أقل مجزي مثلا 400-500 ونحو ذلك، حينئذ يرجع إلى الصوم فيصوم الثلاثة التي بعد العيد. العيد ما يصام بكل حال، يصام 11 و12 و13 حتى يكون صومها في الحج، لأن الله أمر بالصوم في الحج، صوم 3 أيام بقوله فصيام 3 أيام في الحج. واختلف في معنى في الحج، فقيل المعنى في مكان الحج وهو مكة، على هذا يجوز أن يصومها في مكة قبل الإحرام أو بعد الإحرام، ولا يلزم صومها في أيام العيد. والقول الثاني أن المعنى صيام 3 أيام في الحج يعني زمن الحج لا مكانه، زمانه، وأنت تعرف أن المراد بزمانه أشهر الحج، فعلى هذا لا بد أن يصومها قبل العيد، لأن بخروج يوم العيد تخرج أشهر الحج وزمان الحج. ومنهم من قال إن المراد صومها في حالة التلبس للحج، وحينئذ يحرم، يقدم الإحرام بالحج في يوم السابع فيصوم 7 و8 و9 وهو محرم، ليكون قد صامها في الحج يعني مع أعمال الحج. فإن فاتت صام 11 و12 و13 لأنه لم يزل عليه بقايا، لم يزل عليه شيء من مناسك الحج، وهو الرمي مثلا والمبيت والذكر في تلك الأيام. وحينئذ إن صامها قبل يوم العيد فهو أفضل، إن صامها بعده أجزأت، إن صامها بعد العيد يعني في الثلاثة. فاتك يوم العيد؟
فاتك يوم النشر على اليباشري، لكن دراهمي صارت ما تكفيك بعد
فاتك. صحيح أنك تصوم فيما بعد، تصوم 14، لأنك لا تزال في مكان الحج، لأن هناك من يقول صيام 3 أيام في الحج يعني في مكان الحج، في موطن الحج، في بقعة الحج، فيصومها ما دام بمكة، لأن مكة هي موضع الحج، فصيام 3 أيام في الحج. وهكذا لو فاتت كلها، لو فاتت أيام التشريق يصوم بعدها، يبادر بالصوم. وهكذا يجوز التقديم، إذا عرف أنه لا يجد فإنه يصوم ولو قبل أيام الحج، لو صامها من أول الشهر من يوم 11 و12 و13 أجزأت، أو اليوم 2 و3 و4 أجزأت، سيما إذا كان قد أتى بالعمرة يصومها بين النسكين بين الحج والعمرة، وذلك لأنه سبب التمتع هو الذي سبب هذه الذبيحة، فإذا لم يجده وعرف أنه لا يجده فإنه يصوم. إذا لم يجد الهدي المحصر عليه أن يذبح هدية، قوله بين الصدق فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد هديا ألحق بمن لم يجده من أهل التمتع والقران، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجده صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إلى رجاء.
من الأيام إذا فاتت أيام التشريق مثلاً لابد أن يصوم لازم يصوم في مكة؟
لا يجوز يصوم في الطريق
أو إذا رجع لا
رجع بيش
صوم العشرة أيام كل البيت
الصيام ما في منفعة لأهل مكة
بس في الحج يعني
لا بولك يعني على كل حال صومه في مكة أفضل لأن الصيام في مكة هو الأصل ويضعف فيها الأعمال، وإن لم يكن الصيام فيها يعني متميزا عن غيرها إلا بالأجر المعنوي. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعا. الفرض الموسع هو مثل القضاء ومثل النذر والكفارة، كل هذه فروض. ومعنى كونه موسع أن وقته واسع، كان عليك يوم من رمضان وأنت ملزم بقضائه فوقته واسع، إن صمته اليوم أو غدا أو بعد غد أو الشهر الثاني الثالث الرابع وقته موسع، لكن متى ابتدأت في صومه حرم عليك قطعه لا تفطر. هذا هو الصحيح، أن من تلبس بصوم يوم واجب كصيام القضاء والنذور والكفارة لم يجوز له قطعه إلا لعذر يبيح له الإفطار في رمضان كسفر ومرض وحيض للنساء، فحينئذ يجوز له الإفطار كما يفطر في رمضان. فأما من غير عذر فلا، مأمورا بأن يتم صومه. مثلا أصبحت صائما اليوم الذي عليك، ثم عرض لك طعام واشتهيته، قلت سأفطر أتناول من هذا الطعام وأعطي نفسي شهوتها أقضي يومي، اليوم طويل وقته واسع السنة كلها، نقول لا، لأن هذا فرض قد نويته من آخر الليل وتلبست به وأصبحت صائما، ولو لم يمضي بعد الفجر إلا دقائق يلزمك إتمام هذا اليوم الذي ابتدأته عن فرض. النذر أيضا قد يكون موسعا كأن يقول لله علي، أو مثلا رزقني الله ولدا أو نحو ذلك، فلله علي أن أصوم أسبوعا، وقته موسع أن يصلح أن تجعله الأسبوع القريب والأسبوع من الشهر الثاني أو أسبوع من الشهر الثالث، وقته موسع، لكن متى دخلت فيه حرم قطعة. وهكذا وهكذا الكفارات، إذا ابتدأت في صيامي هي ابتدأت في صوم كفارة الكفارة مثل كفارة قتل أو ظهار أو يمين، فإنك تكمل ما ابتدأت به ولا تقطعه، ولا تقول مثلا إذا صمت 20 يوم تقول أنت قادر سأفطر هذا اليوم وأقطع التتابع وأستقبل الشهر المستقبل، لا يجوز إلا لعذر يبيح الفطرة في رمضان، فإنه إذا وجد لم يقطع التتابع. يقول ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، إذا أصبحت وأنت صائم متنفلا جاز لك أن تقطع ذلك الصوم، لأن صوم النفل ليس بواجب بخلاف صوم الفرض ولو كفارة أو نحو، فإنه لازم في الذمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت قد أهدي لنا حيس، يعني طعام، فقال قربيه، فلقد أصبحت صائمة فأكل. أصبح بنية الصوم وكأنه محتاجا للطعام، فلما دخل عليها وقد أهدي لها حيس من طعام أمرها بأن تقربه إليه فأكل، لا كونه قد نوى الصوم. وثبت أيضا مثل ذلك عن عائشة وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين، فأهدي لهما طعام شهي فأفطرتا وأكلتا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكما صوما يوما مكانه، فاختلف في صوم يوم مكان ذلك اليوم، يعني يستحب كثيرا من العلماء قضاءه لأنه تلبس به وأدى منه جزءا ثم أفسده، فيقضي يوم مكانه حتى يوفي بما عاهد الله عليه من الإتيان بهذا العمل. كذلك ذهب آخرون إلى أنه لا يلزم قضاءه، واستدلوا بحديث يروى بلفظ المتطوع أمير نفسه، بمعنى أنه إن شاء صام وأكمل صيامه وإن شاء أفطر. وقوله ولا قضاء فاسده، يعني ولا يلزم قضاء فاسده، فلو مثلا أصبح صائما صوما متطوعا ثم فسد صومه بسبب لم يلزمه قضاء ذلك اليوم، كما لو احتاج إلى حجامة فاحتجم وفسد صومه بها على المذهب، أو استقاء غلبه القيء فاستقاء فحكمنا بإفطاره، أو مثلا أصبح صائما متطوعا فوطئ زوجته وحكمنا بفساد صومه، نقول هذا صوم تطوع ما يلزم قضاءه. ولكن القول الثاني أنه يلزم، واستدلوا بأن في حديث حفصة وعائشة أنه عليه السلام قال ما عليكما صوما يوم المكانة، المكان هذا اليوم الذي أفطرتما، ولعل ذلك للإرشاد، والصحيح أنه لا يجب. لما ذكر هذه الأحكام وكان الكلام حول رمضان استطرد في ذكر ليلة القدر.
يبقى قدره بدون عذر الصوم، قدره بدون عذر
يكره
صوم الثلاثة.
نعم، إذا كان ما هناك عذر فيكره كراهة شديدة، أما إذا وجد عذر كان يكون ظمئ ظمئا شديدا مثلا أو جاع أو مثلا أهدي إليه الطعام شهيا وخاف يفوته إن لم يأكل منه يأكله أهل البيت وهو بحاجة إليه ويعطيه مثلا ما يسد رمقه، أكل منه مثلا وأفطر ولا يلزمه القضاء. وأما إذا كان بغير عذر فلا يجوز، يكره كراهة شديدة. الذين أباحوا بدون عذر استدلوا بحديث المتطوع أمير نفسه، والذين أوجبوا القضاء استدلوا بحديث صوما يوم مكانه، والذين لم يوجبوا القضاء استدلوا بالأصل، قالوا إن الأصل تبقع منه التزامه بالصيام مثلا شهر أو يوم، التزامه مثلا بالصيام كل اثنين وخميس ثم أفطر ولو لغير عذر يكون نصف يصوم.
القول الأول وجوب الاستحباب، استدلال بحديث عائشة وحفص.
وشو عليه؟
لزعمهم صوم يوم المكان، هل الوجوب أم هل الاستحباب؟
لا الظاهر أنها الوجوب، اللي قالوا إنه يقضيه عندما قضاه قالوا وجوبا، والآخرون قالوا لا يجب، وإنما هو مستحب. الله الراجح أن الرسول لما قال أرينيه فقد أصبحت صائما فأكل لم يلزم نفسه أنه سيصوم ولم يخبر من عنده.
إذا أفطر في قضاء هل يعني يوجب عليه أن يمشي كل الليل بعذر أو بدون عذر؟ القضاء يحكم من رمضان أو غيره،
مساكه من الليل.
لا، مثلا أفطر يوم رمضان ثم قضى يوم ما ثم أفطر أصبحت بعذر أو بدون عذر، هل نقول تلم الصوم مثلا أو امسك إلى الليل إلى المغرب؟
لا، لا، ما دام أفطر الناس مفطرين،
لكنه واجب عليه الصوم.
الناس مفطرون ما دام تناول مفطرا يباح له أكل المفطرات إلى الليل، لما في رمضان لا يجوز لأن الناس صيام ولحرمة الزمان. لهذا تقدم لنا وأنه يجوز، ولكن على الصحيح إذا كان قبل الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم، فنوى الصيام من النهار، يعني من أثناء النهار. يقول ترجى ليلة القدر
إلا الحج،
يعني فاسد ولا قضاء فاسده إلا الحج. الحج يأتينا أنه يجب قضاء فاسده إذا أحرم بالحج وفسد وجب قضاء ذلك الحج الذي أفسده. ودليله أنه رفع إلى ابن عمر وابن عباس رجل وطئ في نهار رمضان وطئ في الإحرام وطئ في الإحرام فقال عليهما أن يمضيا في حجهما ويكمله كغيرهما ويقضيانه ثاني عام ويفرق بينهما يحج هو مع رفقة وتحج هي مع رفقة يعني في حالة القضاء فيجب من هذا قضاء فاسد الصوم وفاسد الصوم أيضا يكمل مثلا الإنسان جامع في نهار في اليوم التاسع أو اليوم الثامن وهو محرم أو اليوم ليلة العاشر ثم حكمنا بفساد صومه نقول اتمه يلزمه الإتمام ولو كان فاسدا لقوله تعالى لقوله وأتم الحج والعمرة لله والإتمام يفهم منه إتمامه بكل حال متى تلبس به ولو كان فاسدا. أما بقية الأعمال فإذا فسدت ما يلزم قضاءها
قياسا على الصلاة إذا فسدت فإن الحج
إيش لها؟
الحج ما يقاس على الصلاة
لا الصلاة ما يجب ما يجب قضاء فاسدها الأصل ما يجب.
إذن عبارة المؤلف أحسن الله إليك عدم التفريق بين النفل والحجة
إيه صحيح ما في فرق بين حجة فرض وحجة نفل من تلبس بعمل بها من أعمال الحج لزمه الوفاء به فإذا فسد ذلك العمل بمطعم أو بفعل محظور قلنا له أتمه على هيئته وعليك قضاءه مطابق
صلى الله عليه وسلم طيب مثلا جاء يوم عيد ولا صار يعني فطر العذر مثلا جاء اغمى عليه
يجوز المرض او السفر يجوز ولا ينقطع التتابع
رجل مثلا اعتبر في عرض السنة اعتبر عمره لكن مثلا كنت سألتك قبل كذا تعدى الميقات ماذا يجب عليه تعدى الميقات ولا ما
وجد قيمة هذه ما يقدر يرجع إلى الميقات
هو اعتبر خلاص انتهى هذا يسأل بالمنتهى
شيء قد وقع والقطع على الله بدل الهدي يصير عشرة أيام
يعني في
أشعر في الأبيان في بعض الآثار عن السنة قوله وترجع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأكثره أكد وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد قد ذكر الله ليلة القدر في موضعين في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وذكر من فضلها أن قيامها بقيام ألف عام ألف سنة والعمل فيها يعدل العمل في ألف هذا معنى قوله خير من ألف شهر ألف شهر ألف الشهر قالوا إنه سنتان وثمانون سنة وأربعة أشهر، وذلك عمر مديد. فالمعنى أن الصلاة فيها تقارب الصلاة في ألف شهر، لو أن إنسان عمر ألف شهر وأخذ يصلي في هذه الليالي لكان يدركه من صلى في هذا المسجد، يدرك أجره أو مثل أجره. ألف شهر خير من ألف شهر، وصلى ليلة القدر وفق لها. بكل حال اختلف في تعيين ليلة القدر. قيل إنها تقدر فيها مقادير الخلائق إلى مثلها من القابل، وقيل إنها ليلة القدر يعني ليلة ذات قدر ذات شرف. قوله لا ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر، ترجى يعني ليس يقينا، لأنه تكاثرت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر. وأوتاره آكد، واختلف في أوتاره، هل هي الأوتار بالنسبة للماضي أو بالنسبة للمستقبل؟ فإذا قلنا إنها أوتاره بالنسبة للماضي فهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، كل هذه أوتاره بالنسبة إلى ما بقي، بالنسبة إلى ما مضى تكون أوتار بالنسبة إلى الماضي، بالنسبة إلى الباقي، بالنسبة إلى الباقي أوتاره هي آخر ليلة أو ثالثة تبقى وخامسة تبقى وسابعة تبقى وتاسعة تبقى، خمس ليالي، هذه أيضا أوتاره بالنسبة إلى الباقي. فاختلف في المراد بقوله التمسوها بالوتر من العشر الأواخر، هل المراد الوتر بالنسبة إلى الباقي أو بالنسبة إلى الماضي؟ وأكثرهم على أنها بالنسبة إلى الباقي، فيستدلون بحديث التمسوها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، فاعتبر النصف بالبواقي، اعتبر التنصيف مثلا نصف الشهر ونحن اعتبره بالنسبة إلى البواقي. على كل وما دام كذلك فإننا لا ندري هل الشهر كامل أو ناقص، فإن كان كاملا فأوتاره بالنسبة إلى الباقي، أوتاره هي ليلة 22 أنه ناقص، وليلة 27 وليلة 25 وليلة 23، هذا بالنسبة إلى الباقي. إن جعلناه كاملا فأوتاره آخر ليلة لأنها أوتر، وليلة 28 لأن بعدها هي والذي بعدها ثلاث، وليلة 25 وليلة 23 وليلة 21. فالحاصل أنه يقع اشتباه، فليجل ذلك استحبوا الاجتهاد في العشر كلها.
ما الفرق بين الماضي والباقي؟
الماضي ليلة 27 29 ليلة 25 يعني وترا بالنسبة لما مضى، والباقي وترا بالنسبة للباقي، نحو تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، ثالثة تبقى
يعني نفس الليلة ولا كيف؟
نفس الليلة
ليلة 25
تاسعة تبقى يعني تاسعة تبقى هي مثلا ليلة 22 ليلة 22 هي تاسعة تبقى إذا كان الشهر تام من 20-24-25-26-27-28-29-30 هي تاسعة تبقى. سابعة تبقى هي ليلة 24 عندك مثلا 24-25-26-27-28-29-30 هذه سابعة تبقى وهكذا. وحينئذ تتقارب الليالي والفرق بينها سهل. يقول وليلة 27 أبلغ لأنه ورد أنه علي النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ليلة 27 تقريبا زائدة حتى كان أبي بن خلعب أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27 ويقول بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. يقول ويدعو فيها بما ورد يعني يدعو فيها بالأدعية ويكثر من الأدعية ومما ورد حديث عائشة قالت أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فجعل أعظم المقاصد سؤال العفو الذي هو حق الأوزار الأثقل. لا ليظهر أنه نفس الملك يعني أو الملائكة لأن فيها تنزل الملائكة وطوح
الشيخ الزفلوس من صالح رجل فرق لم يكن مثل بس في عبادة هل يكون له مزيد صالح الاعتقاد ولم يكن مثل بس في عبادة ولم يدعو لها هل له مزيد؟
لا المزية لمن قام فيها أو دعا فيها أو ذكر الله فيها تعبد فيها. أما إنسان نائم أو في لهو فسهو ما له حظ منه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوت ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذر أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام في مسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
هذا العلماء جعلوا باب الاعتكاف تابعا للصوم لأن الله لما ذكر الصوم أتبعه بالاعتكاف لما ذكر الصوم في آيات الصيام ومنها قوله ثم أتم الصيام إلى الليل قال بعد ذلك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ذكر حكم الاعتكاف بعد أحكام الصيام. فهكذا ذكر الفقهاء الاعتكاف بعد الصيام. الاعتكاف في اللغة طول المقام عند الشيء ملازمة الشيء والإقامة الطويلة عنده. وغالبا أنهم يقيمون عنده تعظيما له، ولهذا كان المشركون يعكفون ويعتكفون عند معبوداتهم. المشركون قديما وحديثا، قال الله تعالى عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فدل على أنهم يعكفون لها، يعني يقيمون عندها. واعترفوا بأنفسهم، قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني ناتكف ونطيل المقام عندها. وأخبر تعالى عن بني إسرائيل أنهم لما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها إقامة طويلة. فالعكوف لا بد أن يكون تعظيما للبقعة وللمكان الذي يعتكف فيه. فإن كان على عبادة الله وطاعته فهو محمود عبادة، ومنه الاعتكاف في المساجد: فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وطهر بيت وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. دل على أن البيت الحرام محل للاعتكاف فيه، أن من السنة الاعتكاف فيه. وإن كان ذلك المقام محظورا الاعتكاف فيه لأنه تعظيم لمخلوق لم يجوز، فالاعتكاف عند القبور تعظيما لها يكون شركا، يكون بمنزلة اعتكاف المشركين عند معبوداتهم، لأن الذين يعكفون عند القبر يعظمون القبر، وأما الذين يعكفون في المسجد فإنهم يعظمون الله الذي يعبد ويعظم، والذي جعل هذه المساجد محلا لهذه العبادات. وإذن الاعتكاف يقول عندنا أنه لزوم مسجد لطاعة الله، لو لزم المسجد للسكنة ما يسمى معتكفا. إذا كان له مثلا زاوية فيها أكله وفيها فراشه ينام فيها، لم يجد مكانا إلا هذه الزاوية يقيم فيه، أو حجرة في داخل المسجد، ما يسمى معتكفا حتى يكون له أموال وبيت وتجارات وحراثات ونحوها، ويتركها ويأتي إلى المسجد ويعتكف فيه أياما أو يوما أو نحو ذلك. لزوم المسجد لطاعة الله. وإذا قلت ما المراد بالطاعة هنا، نقول جميع أنواع الطاعات، ولكن يكثر في اعتكافه من القربات، فمنها التقرب بالصوم. إذا كان يعتكف نهارا يتأكد أن يصوم، ومنها التهجد يتأكد أن يتهجد بالليل وأن يصلي ما كتب له، وأن يصلي أيضا في الضحى، وأنه يتنفل في نهاره يكثر من تنفل الصلاة، ومنها القراءة ما دام معتكفا فإن عليه أن يكثر من القراءة في داخل الصلاة وخارجها، ومنها الذكر ينتهز الفرصة فيكثر من الذكر، التهليل والتسبيح والتكبير والحنطلة والاستغفار وما أشبهها، ومنها الفكر يتفكر في آلاء الله ويتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته ويتفكر في نعمه على عباده، ويتفكر أيضا إذا قرأ القرآن يقرأه بتدبر وتمعن وما أشبه ذلك، ومنها الدعاء يكثر من الدعاء طوال وقته، يدعو الله ويبتهل إليه ويتوسل إليه بأسمائه وبصفاته ليكون أقرب إلى إجابة دعائه، يعمر وقته بالعبادة، وحينئذ ما دام أنه لزوم المسجد لطاعة الله فإن عليه أن يتجنب ما يشغله عن الطاعة. وسيأتينا أمثلة من ذلك مما يتجنبه، فمثلا لا يخرج من المسجد لغير حاجة، لا يخرج إلا لضرورة مثلا، وكذلك لا يشتغل بالدنيا ولا بأمور الدنيا، وهكذا أيضا لا يفتح باب الزيارة للناس يأتون إليه ويتحدثون معه، بل ينشغل بنفسه ولا يجعل مكانه أو زاويته متحدثا، كلما جاءه أحد فتح المجال معه وتكلم معه بخاص الأمور وعامها، لا يجوز ذلك إلا إذا كان هناك غرضا أو نحو، فيجوز. كما زارت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معتكفون وتحدثت معه قليلا ثم قامت، وقام معها ليردها إلى بيتها أو يؤنسها إلى أن تقرب من بيتها، هي هذا محادثة يسيرة تأنيسا وتوطيدا، هذا لا بأس به. فأما أن يتخذ المعتكف محلا لحد الزيارات وللحديث الدنيا ونحو ذلك فإنه ينافي حال المعتكف. قد روي عن بعض السلف في تعريف الاعتكاف أنه قال قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. المراد بالعلائق العلاقات بينه وبين الناس في معاملاتهم وزياراتهم وكلماتهم ونحو ذلك، يقطع تلك العلائق ويسدها عن كل الخلائق حتى أولاده، لا يفتح لهم المجال إليه للمزاح والكلام ونحو ذلك، لأجل أن يتصل بخدمة الخالق، يعني أن يكثر من عبادة الله. هذا هو حقيقة الاعتكاف. لماذا جعل في المساجد؟ أولا لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقال في الحرم وطأن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين، والحرم هو المسجد الحرام. ثانيا أنه إذا اعتكف في غير المسجد فإما أن يترك الصلاة مع الجماعة، وتركها ذنب كبير، وإما أن يخرج إليها كل وقت ويتكرر خروجه من متكفه، وكثرة الخروج والتردد ذاهبا وآيبا تناهي الاعتكاف، لأن الاعتكاف ملازمة المعتكف ملازمة المكان، فإذا لا تصح إلا في المسجد. معلوم أن الاعتكاف ليس فرضا، إنما هو سنة لم يوجبه الله كما أوجب الصيام وكما أوجب الصلاة، إنما ذكر الله أنه يعتكف في هذه المساجد، ولم يقل اعتكفوا، لما قالوا لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فهو مسنون وليس بواجب. وقوله ويصح بلا نذر بلا صوم ويلزمان بالنذر، يعني يجوز أن يعتكف وهو مفطر. والدليل أن عمر قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. والليلة ليست محلا للصوم، الليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه يجوز اعتكاف ليس معه صيام. ولكن يتأكد أن يصوم إذا اعتكف نهارا أو أياما أن يصوم، حيث أن بعض العلماء قال لا اعتكاف إلا بصوم، وذلك لأن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ومن المعلوم أنها أيام صوم، وترك الاعتكاف مرة فاعتكف في العشر الأول من شهر شوال. ولكن لم ينقل أنه صام أو أفطر. فلما ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يجوز أن يعتكف إلا وهو صائم، متأكد الصوم خروجا من الخلاف، فبكل حال يجوز الاعتكاف بلا صوم، ولكن مع الصوم أفضل. وقوله يلزمان بالنذر، الضمير يعود على الصوم والاعتكاف، يعني من نذر أن يصوم لزمه الصوم الذي نذره، ومن نذر أن يعتكف لزمه الاعتكاف الذي نذره، لأن الاعتكاف طاعة، وإذا نذر الإنسان الطاعة وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا قد نذر طاعة. فإذا قال لله علي أن أصوم من هذا الشهر خمسة أيام، أو أن أصوم من هذا الشهر كل يوم اثنين، أو كل اثنين وخميس، أو إن شفيت من مرضي فلله علي أن أصوم من هذا الشهر يوما أو عشرين يوما، فشفي لزمه هذا الصوم، لأنه نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وهكذا إذا قال لله علي أن أعتكف صائما في هذا الشهر، أو من رد الله علي غائبي فلله علي أن أعتكف عشرا من هذا الشهر صائما. وجب عليه الوفاء بالنذر والصيام معه. ولو نذر الاعتكاف وحده وجب عليه الوفاء. فلو قال لله علي أن أعتكف خمسة أيام من آخر هذا الشهر وجب عليه الوفاء. أو قال إن شفيت فلله علي أن أعتكف خمسة أيام من آخر هذا الشهر فشفي وجب عليه الوفاء بهذا النذر. وخالف في ذلك بعض العلماء كالحنفية فقالوا نذر الاعتكاف لا يجب الوفاء به. عند الحنفية أن النذر ما يجوز ما يلزم الوفاء به إلا فيما جنسه واجب بأصل الشرع، والاعتكاف ليس جنسه واجبا بأصل الشرع. يعني ما هناك اعتكاف واجب، بخلاف الصوم فإن جنسه واجب بأصل الشرع وهو صوم رمضان، وبخلاف الصدقة فإن جنسها واجب بأصل الشرع وهو الزكاة. إذا نذر صدقة بمال وجب عليه الوفاء حتى عند الحنفية، لأن الصدقة واجبة، فيه صدقة واجبة كالكفارة وكالزكاة. وأما الاعتكاف فليس له جنس واجب. فإذا نذر اعتكف خمسة أيام لم يجب عند الحنفية لأن هناك اعتكاف واجب، وإذا نذر أن يصوم خمسة أيام وجب عليه عند الحنفية لأن هناك جنس، هناك صيام واجب كرمضان. وإذا نذر أن يصلي في هذا المسجد أربع ركعات في الضحى وجب عليه عند الحنفية وغيرهم. الحنفية يقولون يجب الوفاء بنذر الصلاة لأن جنس الصلاة واجب وهو الصلوات الخمس. والصحيح قول الجمهور لعموم الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة. الاعتكاف نذر طاعة. يقول ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. أنواعه ما أذكر لها أنواع، ما فادك شيء؟
أكيد لا، اسمه أربع خمسة أربع كذا خبر أنواع.
على كل هناك الاعتكاف يعني تطوعا، وهناك الاعتكاف الواجب الذي يوجبه على نفسه بنذر أو نحوه. هذان نوعان، اعتكاف التطوع إذا اعتكف بدون نذر، يعني نوعان. يمكن أن يوجد أنواع أخرى كالاعتكاف بالصوم والاعتكاف بلا صوم. الاعتكاف بالصوم أكمل، حيث أن هناك من أوجب الاعتكاف مع من أوجب الصوم مع الاعتكاف. يمكن أن يكون هناك قسم آخر وهو اعتكاف